كان الخبيث الشبهة التي أثارها المحقق العراقي هي تمسك بالبراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي التي في كل من الطرفين لانتقال الطرف الآخر. فرغم جملة من الأجهزة التي ذكرها بعض الأعلام من قائل بمسلك الاقتضاء لبث هذه الشبهة، جواب آخر ذكره هذا العلم من هذه الأجهزة ليست كلها في تقريرات هذا العلم، الظاهر بعضها موجود في أحد التقريرين، الآخر موجود في تقريره الآخر، بعضها غير موجود أكثر في التقريب في الدراسات، ولكن الظاهر أنها أجهزة خارج البحث بينه وبين الشهيد. الجواب الذي نذكره الآن موجود في مصطلح الأحكام وفي الدراسات. حاصل هذا الجواب هو أنه هناك البراءة المشروطة معناها جعل الحكم الظاهري أو الإباحة الظاهرية المشروطة في كل من الطرفين، نظير الإباحة نظير الوجوب التحصيلي، وليس هناك الواجب التحصيلي، هو أحد معاني الواجب التحصيلي الوجوب لكل منهما مشروطا لطرف الآخر. هذه إذن إباحة تحصيلية، براءة تحصيلية في كل من الطرفين مشروطا لطرف الآخر، مفهوم شبهة تحريمية في كل من الطرفين مشروطا لطرف الآخر. وهذه البراءة المشروطة والبراءة التحصيلية يقطع بعدم مطابقتها مع ذاتها، لأن الحكم الواقعي هنا الحرمة الوجودة واقعا هي حرمة تعليمية لا حرمة تحصيلية، حرمة تعليمية ومطلقة في كل في أحد الطرفين. البراءة المشروطة أو الإباحة المشروطة ليست مطابقة مع الحكم الواقعي الإلزامي المحتمل، يقطع بمخالفتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع. من إذن مثل هذه البراءات لا تجري، لأن الحكم الواقعي لابد أن يكون محتملا المطابقة على الواقع، حكما على ماثلا للواقع محتمل المطابقة للواقع، أما حكم ظاهري إباحة ظاهرية يقطع بأنها ليست إباحة الواقع في الخلطة الواقعية، الحكم الواقعي في كل من الطرفين إما الحرمة المطلقة أو الإباحة المطلقة، لا الإباحة المطلقة. لا يمكن أن يكون، لأنه يقطع بكونه خلاف الواقع، الواقع إما وجوب إما حرمة من الإباحة مشروعة الإباحة. كذلك هنا البراءة التي هي إباحة ظاهرية، إباحة مشروعة تفكيرية في الطرفين في هذا النحو يقطع بأن هذه الإباحة ليست مطابقة مع الواقع، فإذا لم تكن مطابقة مع الواقع فلا يمكن أن تمسك بدليل البراءة لإثبات حكم وإباحة ظاهرية يقطع بأنها غير واقعية، الواقع إما إباحة مطلقة أو حرمة مطلقة. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك أولا ما تقدم هناك قلنا في وقت في دوران بين المحضرين أنه لا مانع من التمسك بدليل الرفع لمثل الوجوب أو مثل الحرمان، والنتيجة تبيت الإباحة على التأسيس الظاهري، فإنه لا يشترط في التأسيس الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع بهذا المعنى. نتيجة الحكم الظاهري كلما كان موضوعه التأمين من جمع كل من الوجود والحرمات، وإن كان يعلم بأن الحسن الواقعي ليس استباحة وإنما إما وجوب وإما فرض. هنا أيضا هكذا، إما إباحة مطلقة أو وجوب أو فرض مطلقة في كل من الطرفين. لكن البراءة المقدار التي أثبته الدليل البراءة المشروطة، الإباحة الواقعية إذا كانت هي مطلقة، لكن الإباحة الظاهرية المقدار الذي يثبته الدليل عبارة عن الإباحة المشروطة. وكوننا نعلم أن الإباحة الواقعية أكثر من هذا المقدار أنها إباحة مطلقة لا إحراج ولا إباحة، لا يمنع عن صحة جريان وثبوت الإباحة إذا كانت الإباحة المفيدة في نفي ورفع تمييز حكم، كما هو كذلك أن فائدة هذه الإباحة المشروطة نفي وجوب الموافقة. الإباحة المطلقة فائدتها لو جرت نفي حرمة المخالفة، لكن حيث لا يمكن فلا تجري الإباحة المطلقة، وإنما تجري الإباحة المشروطة لنفي وجوب الموافقة. وإن كان يعلم أن الحكم الواقعي إباحة مطلقة على تقدير وجودها لا إباحة مشروطة، بل حال البراءة المشروطة هنا أحسن وأفضل من البراءات دوران بين المحظورين. هناك لم يكن هذا الحكم الظاهري من المطالبة الواقع، الواقع قد يكون أكثر منها، قد يكون تكون الإباحة الواقعية في كل من الاثنين إباحة مطلقة. الإباحة المطلقة هي إباحة مشروطة وزيادة بهذا المقدار من هذه الإباحة أثبتها الحكم الظاهري، وهذا الحكم الظاهري مماثل مع ذاك الحكم الواقعي بلحاظ فرض تحقق الشرع وهو ترك الاثناء الاخر. تكون هذه البراءه المنزوله هنا مطابقا مع الاباحه مماثل للاباحه الواقعيه، والان مماثله مع هذا المقدار من الاباحه الواقعيه اكثر من مقدار الشرع. الواقع ايضا فيه في الحاله الاخرى ايضا اباحه، لكن الحكم الظاهري لحاله حاله الاخرى لا يجري للتعارض والتفاقم. إذن فهنا الإباحة المشروطة مماثلة للحكم الواقعي المعلوم للحكم الواقعي المحتمل للإباحة الواقعية المحتملة في كل من الإناءين. فالآن الإباحة الواقعية في كل من الإناءين أكثر من هذا، لا أنه مخالف لهذا خلافي. هناك نعلم بأن الحكم الموجود إما وجوب أو كرم، فعلى كل حال مخالف مع الإباحة، لا يوجد إباحة، إنما هنا أصل الإباحة ليس نفس وهي مثل هذه الإباحة لكن أكثر من هذه. الزيادة لا تكون بمعنى المخالفة، خلاف هنا هناك مباينة، هنا أقل وأكثر، هناك مباينة بين الإباحة في موارد الدوران بين المحظورين وبين الوجود والفرمة مباينة على كل حال. أما هنا بين الإباحة المشروطة مع الإباحة المطلقة لو كانت المورد ليس تجاوزنا لأن بينهما أقل وأكثر، فالمماثلة محمولة. حتى لو اشترطنا احتمال المماثلة هذا الاحتمال هنا موجودا، يعني عدم المماثلة بين الإباحة المشروطة بين الإباحة، وهذا الوجه أيضا واضح. لا فرق بينها تجزية الأصل والإباحة معنى ما سمع، لأن البراءة لا يثبت الإباحة الواقعية، يثبت المنجزين والمعذرين الاعتبار رفع عن الحجية، لا يراد بالحجية إلا الحكم الظاهري، تجزية عن الحكم الظاهري. هذه الحجية التي هي المجعولة شرعا، هذه الحجية أي لسان كان، لسان رفعان، لسان كلامان، ها هذه السؤال الحكم الظاهري الذي يحدثني به الكبير قراءات الاستباحاء الظاهريه هذه مشروطه له، فمن الدليل لم يثبتها الا في هذا التقرير، في تقرير ترك الاثار، اما تقرير فعل الاثار فهذه البراءه لم يكن كاملا لهذا المدد. اذن فهذه البراءه او الحكم الظاهري المدعوم حكم ظاهري مماثل للواقع، ليس حكما ظاهريا مخالفا للواقع. فإسراء تلك الشبهة التي ذكرت في بحث المنع عن جريان البراءة في الموارد المحضرين قبل المقام في غير المخالفين، حتى لو قبلنا تلك الشبهة طبعا هناك لم نقبل ودفعنا تلك الشبهة، وقلنا لا تشترى في المواصلة من هذه الناحية، وإنما الشرط أن يكون لجريان البراءة والحكم الظاهري أثر عملي من حيث المؤمنين، وهذا موجود هنا. لكن لو سلمنا تلك الشبهة لكن كلام هنا فلا نسلمه هنا لوضوح أنه هنا المؤكلة محصوبة أين الإضافة الظاهرية المشروطة وبين الإضافة الواقعية، وإنما الواقع يحتمل أن يكون أكثر منها. لو كان هذا الترك حلالا واقعا فحليته اكثر من هذا التقدير، لا انه ليس في هذا التقدير، لا في هنا هذا الوضع. ايضا سيئه من وجه اخر ايضا شبيه بهذا الوضع هو اوضح بطلانا من هذا الوضع، وهو ان يقال ان البراءة هنا إما أن نثبت البراءة في كل من الطرفين مطلقا فهذا يلزم منه تخصيص المخالفة وهو، أو نجري البراءة عن الحصة الخاصة وهو فعل هذا فعله المقيد بترك باب، فعل شرب هذا الإناء المقيد بترك باب هذا يكون حلالا. موضوع الحلية الشرب شرب هذا الإناء الأكثر المقيد بترك الإناء الأكثر، هذا احتمال ثاني، هذا الاحتمال باطل لأننا نقطع بأن الشرب المقيد الحصة المقيدة ليست محرمة. لو كان هناك حرمة فالحرمة على ذات شرب الإناء الأكثر لا الإناء الأكثر المقيد بترك الإناء، إذن فالحصة الخاصة نقطع بعدم الحرمة فيها. ذات المطلق نحتمل حرمتها، لكن أجراء البراءة عن الحرمة المطلقة فيها مصدر التخصيص المخالف الصحيح. أجراء البراءة عن الحرمة المقيدة الحرمة للموضوع المقيد نقطع بعدم وجود حرمتين للحصة المقيدة، إذن هذان الشقان باطلة لا موضوع للأصل فيهما، أحدهما للتعارف لزوم التخصيص المخالف القطعية، والثاني لا للقطع بعدم مثل هذه الحرمة. ويشترط في جريان البراءة احتمال الحرمة الشك محدودا في موضوع البراءة. فإذا أريد إجراء البراءة عن الحصة المقيدة فالحصة المقيدة نقطع بعدها، يبقى أن نجري البراءة عن الحصة عن ذات شرب الإناء ذات الحصة، والقيد قيدا للبراءة لا للفعل الذي تجري عنه البراءة، أيضا للحوق لا لمتعلق الحوق لا للفعل. لا نقول الشرب المقيد بترتباط حلال لكي يقال الشرب المقيد بترتباط نقطع العدم حرمة هذا المقيد، ذات الشرب يكون أجرا للبراءة، ذات الشرب هي الفعل الذي نجري عنه البراءة، لكن البراءة والإباحة مقيدة بالترك، فترك الآخر قيدا للحوق لا للمتعلق. رأت المفارق بين قيود الحق وقيود المتعلق في بحث الواجب المطلق الواجب المشروط، قد يكون القيد قيدا للمتعلق كما يقول صل مع الطهور، قد يكون الحق الحجوب الحج مقيدا بالاستطاعة، لا أن الحج مع الاستطاعة مأمور به وأن يحصل الإنسان الاستطاعة ويحيط، إذا استطاع وجب عليه الحج فالاستطاعة أيضا للوجوب لا للواجب. كذلك في باب الإباحة
هنا تارة يكون ترك الآخر قيدا للمباح، وهذا نقطع لأنه لا حرمة للفعل المقيد بترك الآخر لكي نجد عنه المباح، وأخرى نأخذ ترك الآخر قيدا للإباحة لا للمباح. إباحتها الظاهرية مقيدة بأن يترك الآخر، يقال هنا أن الإباحة الظاهرية الحكم إذا تقيد. قرأتم في بحث الواجب المشهور أن قيود الحكم بالتالية بالتبع تكون قيودا للمتعلم، فالزوال مثلا حينما يكون قيدا لوجوب الظهر يعني يكون قيدا للواجب أيضا، لأن الواجب لا إطلاق له، المتعلق لا إطلاق له لحال عدم فعلية الحكم المتعلق به. فكل قيد أخذ قيدا، كل شرط أخذ قيدا في الحكم لا محالة، المتعلق بذلك الحكم أيضا يتقيد بأن يكون بعد ذلك القيد. وكذلك هنا سوف يرجع أخذ ترك الآخر قيدا للإباحة يرجع إلى كونه قيدا للمباح، بالتالي يكون المباح أيضا المقيد بهذا القيد. فقد قلنا أن المقيد بهذا القيد يقطع بعدم حرمته فلا معنى لإجراء الوراء تعالى. وهذا جوابه أن القيد قيود الحكم وإن كان تقيد المتعلق، لكن لا تقيد المتعلق بأن يكون التقيد تحت الأمر تحت الحكم، بل تقيد المتعلق بمعنى أن المتعلق لا إطلاق له لحال قدام ذلك القيد، لكن التقيد لا يكون مأخوذا بالمتعلق. لما قرأتم أيضا هناك في بحث قيود الحوف أن ما يكون قيدا للحوف من القيود لا يكون مطلوبا من قبل ذلك الحوف، لا يكون قيدا دخيلا في المتعلق، وإن كان المتعلق لا إطلاق له لفاقد القيد لكن ليس مطلوبا. ولهذا الاستطاعة أو الزوال هذه التي هي قيود للحوف وبالتالي تقيد المتعلق لا يجب تحصيلها، وهذا لا يجب تحصيلها لأنهم هي قيود للحكم، فإذا كانت قيودا للحكم فمتى يجب تحصيلها؟ قبل وجودها أو بعد وجودها؟ قبل وجودها لا حكم حتى يجب، بعد وجودها قد وجد لا معنى للأمر بها. إذن فحينما يكون المتعلق مقيدا ليس معنى هذا التقييد أن التقييد مأخوذ في متعلق الحكم، بل معنى هذا التقييد أن المتعلق ذات الحس ذات المقيد لا المقيد مع التقيد، لكن الذات التي لا إطلاق لها هذه الذات التي لا يكون لها إطلاق لحال فقدان ذلك القيد. هذا هو المقصود من كون القيد إيجابي، ترجع أيضا إلى المتعلق، لا أن التقيد يكون أيضا معروضا للحس. إذن فيكون مجرى البراءة بحسب الحقيقة في موارد أخذ ترك الآخر شرطا في جريان البراءة مجراه ذات شرب الإناء الأصفر، لا شرب الإناء الأصفر المقيد بأن يكون المقيد بترك الإناء الآخر، ذات الشرب في حال ترك الإناء الآخر ذات الشرب يكون حينئذ هو مجرى البراءة، وإن كان هذا الباب هذه الذات نتيجة أخذ القيد وهو ترك الآخر قيدا في الإباحة لا إطلاق لها لما إذا لبث في الآخر. إذن بهذا البيان هذا الجواب الآخر أيضا غير كامل وهو لم يكن يستحق الذكر أيضا. الآن نصل إلى الأجوبة التي يمكن قبولها، وهي الأجوبة التي أثرها السيد الشهيد في الصغير الإجابة على هذه الشبهة. يعني هذه الأجوبة اللي نذكر لحد الآن كلها فنيا قابلة للمناقشة، لا يتم شيء منها لدفع شبهة البراءة المشروطة، وبالتالي عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء الذي لم يكن يرى العلم الإجمالي مانعا وعلة تامة لوجوب المواقف القطعية. المحقق العراقي في راحة من هذه الشبهة لأنه يرى العلم الإجمالي علة تامة، فهو يمنع عن إمكان الترخيص في نفسه ولو في طرف واحد، المانع العقلي يكون مقيدا حينئذ لإطلاق دليل البراءة حتى للبراءة المشروطة، لأنها البراءة المشروطة تنفي وجوب الموافقة القطعية ووجوب الموافقة القطعية العقل ليحكم به حكما بنحو العلية التامة، بحيث يمتنع رفعه من قبل الشارع حكما تنجيليا لا تعليقيا. فهو هذه الشبهة ذكرها كنقض أو كإلجاء الذين يرون العلة الإجمالية مقتضى لوجود الموافقة، وليس علة تامة بحيث يكون حكمه معلقا على عدم ورود التركيز الشرعي. فيقول هذا بحيث أننا نحن أيضا من القائلين بالاقتضاء، يعني نقبل أن العلة الإجمالية ليس علة حتى لحرمة المخالفة فضلا عن وجوب الموافقة. في حرمة المخالفة إذا لم نكن نرى علة، إنما منعنا عن جريان البراءة في كلا الطرفين، الحكم الشرعي الحكم الظاهري الشرعي في كلا الطرفين، التركيز الشرعي في الطرفين باعتبار المناقضة الإخلائية، وإلا عقلا قلنا هناك أيضا لا محصورة. وكيف بوجوب الموافقة أيضا مقتضين وحكم العقل تعليقيا لا تنجيزي، حين إذن هذه الشبهة لا بد من جواب عليها، تكون شبهة علينا. ومن هنا يتفدى سيد الشهيد الجواب، يذكر حينئذ جوابا هنا. آخر الجواب الذي يذكره هو أن أدلة نذكر جوابين. الجواب الأول أن دليل البراءة إثباتا لا يمكن أن نستفيد منها البراءة المشكوكة في كل من الطرفين، لا للمعارضة، أن المعارضة اتضح أنها غير موجودة هنا، وأن إطلاق دليل البراءة الأفرادي في كل من الفرد مشروطا بامتثال الآخر، هذا الإطلاق لا يدخل في المعارضة مع أي إطلاق آخر لكي يسقط، هذا الإطلاق في منجم عن المعارضة فيكون حجة عن القاعدة. لكن إنما لا يساعد دليل البراءة إثباتا على مثل هذه البراءة المشروطة، باعتبار أن هذه البراءة المشروطة في قوة براءة تخييرية، وإن كان ظاهرها يعني ظاهر التقييد يجعلها براءة تعيينية في كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر يعني بانتصار الآخر، إلا أن هذا لبا وروحا يرجع إلى البراءة التخييرية، وأن المولى يريد أن يحفظ أحد الفردين، وهذا مما لا يساعد عليه الدليل. ظاهر دليل البراءة البراءة التعيينية في كل مشكوك، لا البراءة التخييرية. كيف أن هذا يرجع إلى البراءة التخييرية والبراءة التخييرية خلاف ظاهر الدليل؟ ظاهر الدليل الترخيص الشرعي الترخيص التعييني في كل مشكوك مشكوك، هذا يبينه سيد الشهيد بهذا البيان. يقول بذكر المقدمتين، يقول بأن المقدمة الأولى أن البراءة الحكم الواقعي هنا يمكن أن يكون في كل مورد من الحكم الواقعي تارة مطلقة وأخرى مشروطة بشرط، كما إذا كان عدم الآخر مثلا واقعا محققا للملاك في هذا، فيكون هناك ملاك في الفعل، لكن هذا الملاك ليس مطلقا، هذا المبدأ والملاك للحكم الواقعي مشروطا بعدم شيء بعدم فعل الله، فيمكن ثبوتا وإثباتا أن يجعل الحكم الواقعي مطلقا تارة ومشروطا أخرى. إذا كان ملاكه مطلقا يجعله مشروطا، إذا كان ملاكه مشروطا يجعله مشروطا. فالحكم المشروط الإباحة الواقعية المشروطة معقولة، إذ قد تكون الإباحة الواقعية مشروطة بأن إنسان يترك الآخر، لو فعل الآخر هناك مفسدة في فعل هذا، كما إذا كان إذا يجمع بين الفعلين يضره، فالإباحة وعدم المفسدة مثلا مشروط بأن يترك الآخر، أما لو فعله هذا مفسد. أما الإباحة الظاهرية أو الترخيص الظاهري في موارد الشبهات، هذا لا يعقل أن يكون فيه ثبوتا، لا يعقل أن يكون مشروطا براءة وإباحة ظاهرية مشروطة. لماذا؟ لأن البراءة والإباحة الواقعية، البراءة الحكم الظاهري، البراءة والإباحة الظاهريتين، إلا فيما سبق أن الأحكام الظاهرية ليست لها مبادئ وملاكات مستقلة، ملاكاتها عبارة عن حفظ الملاك الواقعي. ومن هنا قلنا وقالوا أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكام نفسية، أي هي ليس فيها ملاكات، إنما أحكام طريقية. معنى أنها أحكام طريقية أنها تحفظ الملاكات الواقعية والمبادئ الواقعية، هي ليس فيها مبادئ مستقلة. إذن فلا بد أن نلحظ المبادئ الواقعية، والمبادئ الواقعية في مواد الشبهات المفروض أنها مبادئ على تقدير وجودها مطلقة، ليست مقيدة، ليست مشروطة. الحرمة والإباحة في هذين الموردين في الإناعين كل منهما في موضوعه مبادئه وثبوته مطلقا ليس مشروطا. إذن فثبوتا المولى هنا يكون له إباحة ظاهرية مشروطة، هذا في عالم الثبوت بلحاظ المدلول الجدي هذا غير معقول. نحن نقطع أنه في عالم الجد لا يوجد حكم ظاهري مشروط، لأن هذا الحكم الظاهري المشروط إذا كان على أساس ملاك المشروط الحكم الظاهري، المفروض أن الحكم الظاهري لا ملاك له، لكي يكون لا ملاك مستقل عن الملاك الواقع. إذا كان هذا الحكم الظاهري المشروط لأن الحكم الواقعي الذي يريد أن يحفظه والمبدأ الواقعي الذي يريد أن يحافظ عليه وهو طريق إلى حفظه وهو مصلحة ترخيصية، مصلحة التشهير الواقعية، تلك تكون مشروطة. المفروض أن المصلحة الواقعية المباحة الواقعية هنا مطلقة ليست مشروطة. إذن فمثل هذه البراءة أو الحكم الظاهري المشروط ثبوتان، واللبان نقطع بأنه غير موجود. بعبارة أخرى روح الحكم الظاهري هنا وهو الاهتمام بالأحد الغرضين المتزاحمين، روحه ليس تعيينيا تخييريا، يعني روحه ليس حكما ظاهريا اهتماما تعيينيا في أحد الطرفين مشروطا لشيء. نعم لو كان الملاك الواقعي الترخيصي مشروطا، كما لو شك في إباحة مشروطة ووجوب واقعي مشروط أو حرمة واقعية مشروطة هناك يعقل، باعتبار أن الحكم الظاهري أيضا حكم يحفظ المبادئ الواقعية. فإذا كانت المصلحة الواقعية مشروطة يكون هنا حكم ظاهري مشروط، لكن المفروض أن المصلحة الواقعية مطلقة والمصلحة الواقعية مطلقة ليست مشروطة. إذن فروح هذا الحكم الظاهري ولحاظ المدلول الجدي التصديقي النهائي للمدلول الإنشائي، لحاظ المدلول الإنشائي والاعتباري، مقصود الإنشائي الأمر الاعتباري، يمكن للشارع أن يجعل يقول جعلت الإباحة هنا مشروطان، لأن هذا عالم الجعل والوضع والاعتبار والتقنين والصياغة، يمكن أن يصوغ تارة يقول يجوز لك ارتكاب أحدهما ارتكاب أحدهما، وأخرى يقول يجوز لك ارتكاب هذا إن تركت ذاك، ويجوز لك ارتكاب ذاك إن تركت هذا. كلاهما في عالم الصياغة والتقنين معقولة، لكن في عالم اللب وروح الحكم الظاهري نحن نعلم أن الذي يكون هنا موجودا إنما هو اهتمام المولى بملاكه الترخيصي بمقدار ارتكاب أحدهما، واهتمامه بالملاك الإلزامي بلحاظ تركهما معا. لو أراد أن يتركهما معا أي مخالفة قطعية، المولى يهتم لغرضه الإلزام. بلحاظ وجود الموافقة القطعية وأن يحتاط بهما معا، المولى يهتم لغرضه الترخيصي. وحيث أن غرضه الترخيصي غرض مطلق، وكذلك غرضه الإلزامي غرض مطلق ليس مشروطا، إذن فحكمه الظاهري، فروح حكمه الظاهري وهو الاهتمام لا محالة يكون بهذا المعنى، بمعنى أن المولى يقول بلحاظ وجوب الاحتياط أنا لا أرى وجوب الاحتياط، لا أهتم بالحكم الواقعي بحيث أجعل وجوب الاحتياط، إنما أكتفي بالرجح المصلحة الترخيصية الموجودة فأكتفي بارتكاب أحدهما وترك أحدهما. وهذا الروحان يرجع إلى ماذا؟ إلى أن المولى يهتم بحفظ أحد بحفظ الغرض الإلزامي بمقدار صمة المخالفة القطعية، ويهتم بحفظ غرضه الترخيصي بمقدار وجوب الموافاة القطعية. يعني أن المولى في عالم الثبوت لا يرضى بتركهما معا بفعلهما معا، لكن يرضى بفعل أحدهما بترك الآخر. فيرجع بحسب عالم الثبوت روح الحكم الظاهري وهو اهتمام المولى، يرجع إلى اهتمام تخييري، أنه يهتم بالحكم الواقعي بهذا المقدار، بمقدار أنه لا يجوز في ارتكابك للإمام، ولكن يهتم بالمصلحة الترخيصية بمقدار أنه يجوز بارتكاب أحدهما. فيرجع ثبوتا إلى تجويز ارتكاب أحدهما، وإن كان بحسب لسان الصياغة يمكن أن يجعل هذا بنحو إباحتين تعيينيتين في الطرفين، لكن مشروطتين. وحينئذ في المقدمة الثانية يقال أن ظاهرة دليل وفي عما لا يعلمون مثلا الأصل الترخيصي، ظاهره أن كل وجود كل إلزام مشكوك يكون مرفوعا، وهذا ظاهره الرفع التعييني. ولهذا قيل في تقريب التعارض عند أصحاب المسلك الاستقاء أن إجراء البراءة عن أحدهما التخييري لا موضوع له، لأن أحدهما التخييري إذا أريد واقع أحدهما المردد لا وجود للواقع. عنوان أحدهما هذا عنوان أحدهما ليس فردا ثالثا في الخارج لكي يجري عنه، وظاهر دليل الرفع أنه يرفع الحوق عن الفرد المسكوك، وهنا لا يوجد فرد ثالث غير الفرد. فظاهر دليل الرفع رفع الحكم الإلزام المسكوك في كل فرد بخصوصيته، يعني كل فرد تعيينه. فظاهر دليل الرفع ورسام دليل الحكم الظاهري الرفع التعييني والإباحة أو الترخيص التعييني في المورد المسكوك لرفع الحرمة المسكوكة في كل مورد. فلو أريد حين التعييني المشروط نعلم بأنه خلاف المدلول التصديق، التعييني المطلق لا يوجد، التخييري خلاف ظهور في التعييني، التعييني المشروط معناه أننا حينئذ هنا في عالم الصياغة صياغة البراءة صياغة تعيينية مشروطة، لكن هذه الصياغة نعلم أنها خلاف الواقع، لأن واقع الأمر البراءة واقع اهتمام المولى هنا معناه أن المولى يرضى بترك أحدهما وبفعل الآخر. واقع ما هو إذن فعل أحدهما وترك الآخر، فعل أحدهما إذن فالمولى رخص في فعل أحدهما، ويكون ما هو حقيقة الحكم الظاهري وما هو روح الحكم الظاهري الترخيص في فعل أحدهما، وهذا هو التكفير. الترخيص في فعل أحدهما يعني الترخيص هذا بشرط ترك الآخر إذا كان هذا الشرط دخيلا في روح الحكم الواقع ظاهري. نعم هذا، لكن نعلم بعدم دخله، وأنه هذا الشرط فقط صياغة من أجل أن يحفظ ذات الروح تلك الروح، وهي أنه يجوز لك أن ترتكب أحدهما. إذن فروح الحكم الظاهري هنا هو عدم الاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدار أحدهما، والاهتمام بالتكليف الإلزامي بمقدارهما معا، بمقدار تركهما معا، بمقدار فعلهما معا، بمقدار المخالفة القطعية يهتم، بمقدار الموافقة القطعية لا يهتم، يعني لا يهتم بارتكاب أحدهما، لا يهتم بارتكاب أحدهما روح الحكم الظاهري. وهذه الروح عبارة أخرى عن جريان البراءة عن أحدهما، والتي قلنا أنها خلاف الظاهر السابق. فيكون ظاهر استفادة الحكم وبعبارة مختصرة البراءة والإباحة المشروطة في الطرفين عرفان بمعنى البراءة عن أحدهما، عرفان البراءة المشروطة في كل منهما، بل عقلان البراءة المشروطة في كل منهما بترك الآخر، معنى أن المولى يريد أن يأذن في أن يرتكب أحدهما المكلف ويمتنع عن الآخر، لا يرضى بفعلهما معا ارتكابهما معا، لكن يرضى بارتكاب أحدهما. قلنا أن هذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أنه يريد أن يثبت ترخيصا تعينيا لا ترخيصا تخيريا. مثل هذين الترخيصين التعينيين المشروطين وإن كانا تعينيين بحسب عالم الصياغة، لكنهما بحسب اللب والروح لا يمكن أن يكون إلا براءة تخيرية وإذنا تخيريا في ارتكاب أحدهما. فقلنا هذا خلاف ظاهر الدليل. فظهور الدليل في عدم ظهور الدليل في التعينية وعدم التخييرية ينفي حينئذ استفادة البراءة المشروطة التعينية، لأن هذه التعينية هنا عقلا بالدليل بالبرهان الذي أشرنا إليه مساوغ مع البراءة التخييرية في أحدهما، مع الإذن التخييري من الشارع في ارتكاب أحدهما، كأنه قال ارتكب أحدهما، إن هذا ارتكب أحدهما خلاف ظاهر الدليل. هذا الجواب الذي يصفه الشيخ.